الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لماذا قال المصنف باب ما جاء في الرقاء؟ جاء الجواز وجاء المنع، فلا يصح أن يقول باب من الشرك الرقى والتمائم، فلا بد من التفصيل. كم أنواع الرقى من حيث هي عندك يا طويل؟ إلى كم تنقسم أقسام؟ مشروع وغير مشروع، وغير المشروع إلى كم ينقسم؟ الرقى تنقسم إلى مشروع وغير مشروع. المشروع ما كان من الكتاب والسنة، والممنوع ما خالف الكتاب والسنة. ثم إن الممنوع منه ما هو بدعي، وربما يكون من الشرك الأصغر، ومنه ما هو شرك أكبر. والفرق بينهما أن الشرك الأصغر يتخذ ما ليس بسبب سببا، وأما الأكبر فيعتقد أن هذه الرقى تنفع وتدفع من دون الله ومع الله عز وجل. هل تكون الرقى والتمائم من الأوتار فقط أم من غير الأوتار؟ تكون منه ومن غيره، ربما باللون. ربما بعضهم يقول لأولاده لا تلبس الملابس الطيبة لأجل لا تصيبك العين، فيكون هذا نوع منها. أو يقول أحدهم غير اللون الباب من أجل يدفع العين. وإنما الحديث تكلم على الشيء الذي يعتاده الناس من تعليق الأوتار في أعناق الإبل. ما هي التمائم عندك يا عبد الرحمن؟ ما هي التمائم؟ الأشياء التي تعلق وتسمى بالحروز في بلاد اليمن. ما القول فيها عصام؟ بغض النظر عن الشرك الآن من حيث الجواز من عدمه، إذا كان التميم من القرآن هل يجوز أن تعلق؟ ذهب بعضهم إلى الجواز، ما حجتهم؟ عبد الرحيم، أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يعلق القرآن على أولاده، ولكن هل ثبت هذا الحديث؟ نعم، فيه عن عنت بن إسحاق، وابن إسحاق مدلس، وعن عنته تضر. والتولة ما هي التولة؟ شيء يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، ولا يلزم فقط أن يكون في هذا بل يتعدى إلى غيرهم. ما حال حديث من تعلق شيئا وكل إليه؟ موسى ومرسل، أيضا مرسل تعلق شيئا وكل إليه مرسل. ما حكم عقد اللحى وربط اللحى إلى الخلف؟ من فعل الجاهلية، لكن ليس بكفر، لا يؤدي إلى الكفر إلا بالاستحلال لمخالفة أمر الله ومن رسوله، أما على الهوى لا يؤدي إلى الكفر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 11 من كتاب التوحيد، باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. لم يقل من الشرك، ولكن التبرك بما لم يأذن الله عز وجل به مدعاه إلى الشرك، وصاحبه دائر بين الأكبر والأصغر. والبركة هي وضع الخير الإلهي في الشيء، وقد جعل الله عز وجل القرآن مباركا، وماء زمزم مبارك، ومقامات إبراهيم مباركة، لكن البركة فيها بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والطاعة لله عز وجل. أما التبرك بحجارها وأشجارها وأتربتها فهذا من الممنوع. ولا يلزم من قولنا أن هذا الشيء مبارك أن يتمسح به، فهذا لا يلزم. فالتمسح بغير آثار النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من البدع المنكرة. وقد زلق في هذا الباب عدة علماء من المتقدمين والمتأخرين، لا سيما شراح الحديث كالحافظ بن حجر والنووي ومن سار على سيرهم، إذ يجوزون التبرك بآثار الصالحين من حيث أن الصحابة كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كان يؤتى إليه بالأطفال فيحنكهم ويبركهم. ومن أعظم البركات أن يطلب الإنسان العلم ويقرأ القرآن، فهو كتاب مبارك لكن ليست البركة فيه في التمسح به والتقبيل له، ولكن البركة في حفظه وقراءته وتدبره وتعقله. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأيضا تسمية الله، كلوا على اسم الله يبارك لكم فيه، والبركة تطلب من الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والبركة من الله، هذا طعام مبارك والبركة من الله. فإذا بارك الله عز وجل في الشيء القليل كثره، وفي الشيء الضعيف قواه. ومما يدل على ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه قرب لضيوفه طعام فغضب وأقسم أن لا يأكل منه، ثم جعلوا يأكلون من الطعام وهو يزيد. قالوا والله يا رسول الله لا ندري أكان أكثر حين انتهينا منه أو حين بدأنا فيه، فالله يجعل البركة فيما شاء. لكن اتخذ الجاهليون ومن تأثر بهم التبرك بالأحجار، يقولون هذا حجر مبارك، مثلا يقولون حجر من أحجار الكعبة، أو حجر من الحرم، أو حجر وطأه نبي، أو وصل إليه صحابي، ثم يتمسحون به. حتى الحجر الأسود تقبيله عبادة ليس تمسحا وتبركا، وإنما البركة في طاعة الله وطاعة رسوله بتقبيله. أما أنه يتمسح به لطلب البركة فهذا من البدع المحدثة. وقوله أو حجر، أيضا قد يتبركون بأحجار كالأصنام والأوثان والقباب والقبور ونحو ذلك. وهذا الذي ذكره المصنف ليس على التقييد أنه لا يكون طلب البركة من الجاهليين إلا من الأحجار والأشجار، فإنهم قد يتبركون بغيرهما، لكن هذا الغالب في ذلك الزمان. والآن يتبركون بالقباب وبالأتربة التي في الأضرحة وبغير ذلك من الشرور، نسأل الله السلامة والعافية. قال وقول الله تعالى فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وعن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن. قلت والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن، لا يقرأ سنن، من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. قوله أفرأيتم اللات والعزى، هي أصنام كان يعبدها الجاهليون قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كسرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول أخبروني باللات، قيل مشتق من الإله، وقيل بأنه مشتق من رجل كان يلت السويق ويصنعه للحجيج، فلما مات بنوا على قبره مكانا واتخذوه مكان عبادة ثم عبدوه، وهو في نخلة بين مكة والطائف، وقد هدمه المغيرة بن شعبة حتى جعله كالجمل الأجرب. وأما العزى فقيل في نخلة وقيل بغطفان، وهي أيضا صنم عظيم كان يعبده الجاهليون، بل وثن، لأنه كان عبارة عن ثلاث سمرات، وربما حدثوا منه وقضيت لهم بعض الحاجات، لأن الجن إنما يقون الإنسان بهذه السبل. فلما كان يوم فتح مكة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لهدمها، ثم قطعها، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا رأيت؟ قال لم أرى شيئا. قال إذا ما صنعت شيئا. فرجع خالد بن الوليد رضي الله عنه، فلما رآه سندنت العزى جعلوا يصيحون يا عزى خبليه يا عزة خبليه. فرآها خالد بن الوليد رضي الله عنه وهي امرأة عريانة ناشرة لشعرها، فضربها بالسيف، ثم رجع فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك العزة، أي أنها كانت جنية تحدثهم من تلك السمرات، وربما أخبرتهم ببعض الأمور التي أدت إلى تماديهم في الشرك والعياذ بالله. ومناه هي الإله الثالث الذي كان يعظمه الجاهليون، وهناك آلهة كثيرة لكن هذه أشهرها، وكان على طريق المدينة، قيل في المشلل وقيل بقديد، وأي كان فهو على طريق المدينة. ولذلك الأنصار حين أنزل الله عز وجل، حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف بين الصفا والمروة تحرجوا، لأنهم كان لا يطوف أحد بين الصفا والمروة إلا وتمسح بمناه، فقال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قيل العزة مشتقة من العزيز، ومناه مشتقة من المنان. ويذكر أهل التفسير في هذا الموطن أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ تلك هذه الآية يعني سمع له صوت تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى، فعند ذلك سجد الكفار، ونقل الخبر إلى الحبشة أن الكفار قد أسلموا، فعاد بعض المسلمين. شكك كثير من أهل العلم في ثبوت هذه القصة، وبعضهم قال بثبوتها، لكن ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قرأ تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، وإنما الذي قال بذلك هو شيطان، كما قال الله عز وجل: ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ هذا الكلام. وهل قرأ من الشيطان؟ ظاهر القرآن لا سيما في سورة الحج يدل على أن الشيطان يلبس بعض الكلام، وقد ألف الشيخ الألباني رسالة في هذه المسألة، نصب المجانيق على قصة الغرانيق. وساق المصنف هذه الآية ليدلل أن الكفار كانوا يتبركون بهذه الأصنام والأحجار، أي يتمسحون بها، وإذا أرادوا السفر جاءوا يتمسحون يطلبون منها البركة، وإذا أرادوا الولد كذلك، وإذا كانت لهم حروب ربما فعلوا ذلك يطلبون البركة، وهو تكثير والمباركة فيما هم قادمون عليه. قال: وعن أبي واقد الليثي، اختلف في اسمه، قيل الحارث وقيل غير ذلك، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، أي في غزوة حنين، وكانت بعد فتح مكة، فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة، وغزوة حنين في شوال من السنة الثامنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى المدينة، وإنما مضى لغزو حنين، وكان قد اتفق ثقيف هوازن على غزو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من شأن هذه الغزوة أن بعض المسلمين قال: لن نهزم اليوم عن قلة، فابتلى الله المسلمين بما ابتلاهم به في أول الغزوة، قال الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. وغنم النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة غنائم عظيمة، حتى لربما أعطى صفوان بن أمية 100% من الإبل، ثم 100% ثم 100%، وأعطى الأقرع بن حابس 100% من الإبل، وعيين بن حصن الفزاري 100% من الإبل، وأعطى كذلك مرداس الأسلمي 50% ثم وفاه 100% من الإبل، إلى غير ذلك مما أعطاهم صلى الله عليه وسلم، وربما أعطى الغنم بين الجبلين، وخير أهل هوازن بين النعم وبين الذراري، فطلبوا الذراري والنعم، فقال: لا سبيل لكم إلا إلى واحدة، ثم أمر العرفاء أن يطيبوا الناس فطيبوهم، فوزع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المؤلفة قلوبهم، ووقع في أنفس الأنصار ما شاء الله أن يقع، وقالوا أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا وتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم وجمعهم فقال ما شيء بلغني عنكم؟ قالوا يا رسول الله أما كبارنا لم يقولوا شيئا وإنما قال بعضهم. فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي، وهم يقولون الله ورسوله آمن؟ قال لو شئتم أن تقولوا وصدقتم، جئتنا شريدا فأويناك وفقيرا فأغنيناك، وهم يقولون الله ورسوله أمن. ثم قال قولته المشهورة لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، أي أن بعضهم أسلم حديثا ما بينه وبين هذه الغزوة إلا قريب شهر واحد، وهذا يكون حاله أنه لم يتعلم كثير من أحكام الدين، ربما في باب العقيدة وباب التوحيد وباب الصلاة وغير ذلك من الأبواب، وفيه إبداء العذر، إذا كان عندك عذر ابد عذرك، لأن هذا الفعل الذي طلبوه فعل يعني عظيم، ولذلك أبدى العذر. يقول السبب الذي جعلنا نطلب هذا، يطلب بعضنا هذا الفعل، أن القوم فيهم حدثاء عهد بكفر، والذي يكون حديث عهد بالشيء ربما يتكلم ببعض الكلام الذي يتعلق بذلك الشيء، أو يفعل بعض الفعال المتعلقة بذلك الشيء، وفي ذلك دليل على أن زمن الشرك والكفر زمن جهل وزمن مخالفات، وعلى الإنسان أن يجاهد نفسه في التحرر منه. قال وللمشركين سدرة، أي وللكفار سموا بالمشركين لأنهم شركوا مع الله عز وجل غيره، سدرة الشجرة المعروفة شجر السدر، يعكفون عندها، أي إذا سافروا للغزو ينزلون عند تلك الشجرة يتمسحون بها ويتبركون بها ويعلقون سيوفهم بها لطلب النصر والبركة. هم ما استظلوا تحت أي شجرة، وإنما اتخذوا شجرة يعتقدون أن من جلس تحتها أو تمسح بها أو علق سيفه بها أنه تناله البركة وربما ينتصر في غزوته وحربه. قوله يعكفون من العكوف وهو المكوث، ومنه قول الله عز وجل أنتم عاكفون في المساجد، يعكف الإنسان في المكان أي يجلس فيه ويبقى فيه. يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون بها الأسلحة، ليس تعليقا مجردا وإلا الأمر عادي، أي إنسان قد يعلق بندقه، قد يعلق سيفه، قد يعلق ثوبه في شجرة، في حجرة، في منويط، لكن هؤلاء يفعلوا ذلك لاعتقادهم أن هذه السدرة فيها بركة، وأن من علق سيفه أو سلاحه نالهم بركتها، كما يفعل الآن أصحاب عباد القبور، يذهبون إلى قبر هود المزعوم، ويذهبون إلى الجبرتي والمساوى والعيدروس والمحضار وابن العجيل وكذلك ابن المهاجر وغير ذلك من القبور المنتشرة في بلاد المسلمين. لماذا يذهبون إلى تلك القبور؟ لطلب البركة، لطلب الولد، لطلب يعني الشفاء. هذا هو صنيع المشركين الذي فعلوه في هذه الغزوة. يقال لها ذات أنواط، فيه تسمية الشجر، قد يقال شجرة بني فلان، وسميت ذات أنواط لأنهم ينوطون السيوف فيها، يعلقون فيها. قال فمررنا بسدرة، أي بسدرة أخرى ليست سدرة المشركين، وإنما مروا بسدرة أخرى، فقلنا أي قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نتبرك ونجلس ونتمسح بها. هذا هو المعنى، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ظنوا أن الحال واحد، ظنوا أن الحال واحد في هذا الباب. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، والدليل على أنه مغضب من سياقة الكلام: الله أكبر. لأن كلمة الله أكبر يؤتى بها للتنزيه، يؤتى بها للتعظيم، يؤتى بها للإنكار. الله أكبر أي من كل شيء، فهو الكبير الواسع المجيد سبحانه وتعالى. إنها السنن أي الطرق، ويقال إنها السنن، وكلها بمعنى الطرق. قيل: ولكل قوم سنة وإمامها، أو سنة وإمامها. قلتم والذي نفسي بيده، أي أن قولكم جعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط كقول بني إسرائيل لموسى عليه السلام. وبنو إسرائيل هم أبناء يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، ثم تتابعت فيهم الرسل، وكان من أعظم رسلهم هو موسى عليه السلام. قال: قولكم كقولهم، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهم لما جاوزوا البحر ووجدوا قوما يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هم ما طلبوا هذا الإله وهذا الصنم وهذا العجل على أنه هو الخالق الرازق المالك المدبر. هم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، وإنما طلبوا أن يكون لهم عجل، وطلبوا أن يكون لهم أصنام كهؤلاء، يتمسحون بأصنامهم بأتربتهم يتبركون بها إلى غير ذلك. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وبهذا تعلم أن معنى إله المعبود، معنى الإله هو المعبود. فمن صرف شيئا لغير الله عز وجل فقد اتخذه إلها. فالآن الذين يعبدون القبور، وإن لم يقولوا بألسنتهم نحن نعبدهم، لكن نحن ننظر إلى أفعالهم، يتبركون، يأخذون النذور، يحلفون بها، يطوفون حولها، يتمسحون بأتربتها. هذا اتخاذ هذه المواطن آلهة دون الله عز وجل. قال: إنكم قوم تجهلون، يعني أن هذا الفعل لا يصدر من موحد، وإنما يصدر من الجهال. وهل في هذا تكفير؟ استدل العلماء بهذا الحديث على العذر بالجهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله أو اشهدوا أن لا إله إلا الله، وإنما بيّن لهم أن هذا الصنيع صنيع المشركين، صنيع الكافرين، ليس بصنيع المؤمنين. المؤمن يطلب البركة من الله، والبركة في قراءة القرآن، في اتباع السنة، في دعاء الله عز وجل، في ملازمة طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ليست البركة في التمسح بالأتربة، ليست البركة عند السحرة والمشعوذين، ليست البركة عند الكهان والعرافين، إنما البركة تطلب مما جعله الله عز وجل مباركا. إنكم قوم تجهلون، الجهل داء عظيم، به وقعت البدع، به وقعت الشركيات، وبه وقعت المعاصي والسيئات، كما أخبر الله عز وجل: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. فكل من عصى الله عز وجل بشرك أو بدعة أو معصية فسبب ذلك الجهل. فلهذا ينبغي لطالب العلم أن يهتم بطلب العلم قبل أن يذهب يدعو الناس، يعلم نفسه ثم يذهب ويعلم غيره، لأن باب الجهل قد يجعلك تتكلم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يقله الله وبما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة ليست إلينا، أن كل إنسان يتكلم بما شاء، ويعظ كما شاء، وينصح كما شاء، ويوجه كما شاء. لا، لابد أن تكون هذه الأمور مضبوطة بالكتاب والسنة. إنكم قوم تجهلون، فيه جواز الجرح لأهل البدع والمعاصي والمخالفات. فإن موسى جرح قومه الذين طلبوا هذا السؤال، والنبي صلى الله عليه وسلم ساق الآية كالمحتج بها. ثم قال لتركبن، فيه حرف قسم محذوف، والله لتركبن عرف باللام، فيه جواز الحلم بغير استحلاف. سنن طرق، من كان قبلكم، من هم؟ اليهود والنصارى. اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ظهر في هذه الأمة من يتخذ القبور مساجد. اليهود والنصارى انتشر فيهم السحر والشرك والشعوذة، إذن يظهر في هذه الأمة من يسلك سبيلهم، والسبب عدم السير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لتركبن سنن من كان قبلكم، جاء في بعض الروايات شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا ماذا جحر ضب لسلكتموه. وجاء خارج الصحيح حذو القذة بالقذة. فأعظم الضلال الذي لحق الأمة هو بمتابعة اليهود والنصارى والبعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في الحديث من الفوائد إنكار المنكر ممن صدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر المنكر. وفي الحديث من الفوائد سد ذرائع الشرك، فإن التبرك بالأتربة بماذا؟ بالأشجار أو الأحجار إنما هو من الشرك الأصغر، إلا إذا ظن صاحبه أن هذا الحجر أو الشجر أو القبر ينفع من دون الله أو يضر من دون الله، فإنه صار من الشرك الأكبر المخرج من الملة، نعوذ بالله. وفي الحديث من الفوائد خطر التشبه بالكافرين لما يجر إليه من البلاء. وفي الحديث من الفوائد خطر مجالسة السيئين. انظر إلى هؤلاء يمشون في طريقهم، ما جالسوهم ولا عاشروهم، وإنما يمشون في طريقهم بمجرد أن رأوا منهم بدعة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الفعل. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد فضيلة الصحابة رضي الله عليهم، وذلك أنهم يعودون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوا نصنع مثلهم وخلاص، وإنما قالوا يا رسول الله اجعل لنا. فلما بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يجوز تركوا ذلك. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الشرك قد يكون دقيقا ما يتفطن له. هل هؤلاء الذين يمشون مع النبي صلى الله عليه وسلم لو قيل لهم اعبدوا هذا الحجر سيعبدونه، أو اعبدوا هذه الشجرة سيعبدونها؟ لكن الشرك دقيق، قد يكون بطلب الشفاعة، قد يكون بطلب البركة، قد يكون باليمين، قد يكون بأشياء كثيرة. فلهذا يحذر الإنسان من الشرك ومن مسبباته ومن ذرائعه، لأنه خطير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف على أمتي الشرك، ويقصد به الأصغر لأنه أخفى من دبيب النمل. وفي الحديث من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينادى بالرسالة، ما يقال يا محمد وإنما يقال يا رسول الله. وفيها أيضا أن الأمر يقام على السنة ليس على البدعة، لو كان الأمر إليهم لفعلوا وابتدعوا لأنفسهم، لكن علموا أن الدين إنما يؤخذ من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أي شيء تريد أن تقوم عليه ارجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل قالها، هل شرعها، هل دعا إليها، هل حث عليها أم لا. وفي الحديث أيضا من الفوائد الغضب في الموعظة، في إنكار المنكر وفي غير ذلك. وفي الحديث من الفوائد الاحتجاج بالقرآن والاستدلال بقصص الأنبياء الثابتة التي هي في القرآن وفي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه خطر الكفر والكفار والمجالسة لهم والمتابعة لهم. ومن أخطر الكفار اليهود والنصارى، لأنهم يزعمون أنهم أهل الكتاب فيحرفون في كلام ربنا وفي كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، كما ترى الآن أنهم يدعون إلى وحدة الأديان ويدعون إلى كثير من البلاء، نسأل الله عز وجل السلام. والحديث فيه كلام لا أستحضره الآن، ما أدري فلان ابن السنان، لكن قد حسنه كما ترى أو صحه الشيخ الألباني، وله شواهد تدل على هذا المعنى العظيم الذي حذر منه هذا الحديث مع سوق الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى.